السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي قد احاط بكل شيء علما. الحمد لله علام الغيوب. الحمد لله عالم ما في السماوات وما في الارض، الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم القران العظيم، وقال له في محكم التنزيل: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وامر الله نبيه بالاستزاده من شيء واحد لم يأمره بالاستزادة من غيره، فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا: وقل رب زدني علما. الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن آثارهم على الناس، وما أقبح آثار الناس عليهم. ينفون عن دين الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. ولما قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، قال علماؤنا في التفسير: المراد بها العلماء العاملون الذين يعلمون الوحي ويعملون به ويعلمونه للناس. وأشهد الله العلماء على أعظم حقيقة في هذا الكون، وفضلهم بالشهادة عليها على الملائكة. فقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أعظم حقيقة أيها الإخوة. من أشهد الله عليها؟ أولو العلم. ونفى الله الاستواء بين العلماء والجهال، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في بيان فضل العلماء وخطر شأنهم: واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في نفس أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالذي يغتاب العلماء إنما يأكل لحما مسموما. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. إذ أن هؤلاء العلماء أيها الإخوة هم أولياء الله جل وعلا، فإذا لم ينتقم من أعداء هؤلاء العلماء فممن ينتقم؟ وقد أخبر أن من أسمائه المنتقم. فهؤلاء العلماء أيها الإخوة هم شهداء الله في أرضه، والأمناء على وحيه، وأهل خشيته، والأنوار في الظلمات، والمنائر في الشبهات، وهم وارثو علم الأنبياء. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فشهد لهم بأنهم هم الذين يخشونه حق الخشية. علماؤنا أيها الأخوة من السلف والخلف الملجأ إليهم بعد الله عند نزول الملمات وعند حلول الكربات، هم الذين يفرجون عن عباد الله ظلمات الجاهلية ويرفعون عن الناس ظلمات الجهل. إليهم الملجأ بعد الله إذا اشتد الخطب في الأمة. ولذلك أيها الإخوة، كان العلماء الأجلاء فضل عظيم في الوقوف أمام ظلمات الفتن وأهواء البدع. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قام في وقت عصيب فاصطغت فيه البدعة على السنة، وعقد المبتدعة ألوية بدعتهم وقاموا فيها وأعلنوها واستعلنوا بها، فمن الذي رد الناس كلهم إلى الحق؟ مثل الإمام أحمد. وعندما غزا السفر بلاد الإسلام وولغوا في دماء المسلمين، من الذي أنقذ الله الأمة على يديه؟ إنه مجدد الأمة في عصره الإمام ابن تيمية رحمه الله. فالعالم أيها الإخوة في البلد كمثل عين عذبة يرتوي منها كل الناس. وكان علماؤنا في الماضي لهم مكانة عظيمة، وكانت مجالسهم في مدن المسلمين مشهورة مزدحمة. فهذا مجلس عاصم بن علي شيخ البخاري كان يحضره ما يليق على 70,000 إنسان. وكان من فخامته أنه يكون فيه أناس يسمعون غيرهم، لأن هؤلاء 70,000 كانوا لا يستطيع كلهم السماع مباشرة. وأخرج ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن أبا محمد البرغهاري الحنبلي عطس يوما وهو يعرف في مجلس الوعظ الضخم، فشمته الحاضرون ثم شمته من سمعهم حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. هؤلاء العلماء أيها الإخوة لهم صفات لا بد من معرفتها حتى نعلم من هو العالم الذي تجب طاعته، ومن هو العالم الذي يجب الاقتداء به، ومن هو العالم الذي نلجأ إليه بعد الله إذا نزل في البلاد والعباد الكرب وعمة الأهواء. ليس أي أحد أيها الإخوة يلجأ إليه في مثل هذه الأمور. وقد صنف علماؤنا في بيان صفات أهل العلم مصنفات عديدة، وليس هذا الدرس مكان لذكر صفات العلماء بالتفصيل، ولكن نعرض عليها بسرعة. فأولا لا بد أن يكون العالم ذو علم صحيح مستمد من الكتاب والسنة، السنة الصحيحة، وأن يكون له عموم اطلاع على أقوال أهل العلم المعتبرين، ولا بد أن يكون مخلصا لله جل وعلا لا يرجو في إبلاغ علمه للناس جزاء ولا شكورا إلا رضاء الله جل وعلا. وكذلك سمع علماؤنا نهجا واضحا في التخلل من الدنيا والابتعاد عن إذلال النفس وإهانتها في سبيل تحصيل فضول العين، وكانوا لا يستنكفون عن القيام بأي عمل نظامي مهما كان حتى يعيشوا من ورائه. وكانت لهم صفة مهمة كذلك، أنهم كانوا ملتصقين بالناس ما كانوا يعيشون في كهوف أو تحت الأرض أو في الظلام أو وراء الكواليس لا يدري عنهم أحد ولا يسمع بهم أحد، بل كانوا يظهرون إلى الناس ويعايشون مشكلات المجتمع ويفتون في النوازل التي تنزل بالمسلمين. لم يكونوا بمعزل عن الحياة، كانوا يخالطون الناس في مساجدهم وأسواقهم ومجتمعاتهم. ولذلك أيها الإخوة نجحوا في علاج مشكلات الناس وكان لهم وزن في المجتمع. ولذا حاول الاستعمار أو الاستخراب عندما دخل بلاد المسلمين كان من أول الأهداف عزل العلماء عن الأمة، لأنهم شعروا بفقد القضية. وكذلك من صفات العلماء العمل بالعلم، فإن الله ذم اليهود فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة العلم من اليهود ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك كان علماؤنا يحرصون على العمل بالعلم، وهذا الإمام أحمد كان يحرص على أن لا يضع حديثا في مسنده الذي كان مسندا ضخما بلغت أحاديثه تقريبا 40,000 حديث، كان لا يضع حديثا حتى يعمل به ولو مرة واحدة. وقال عن نفسه: احتجمت فأعطيت الحجام دينارا، لأنه ثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. وكان محبتهم للظهور معدومة، ما كانوا يحبون الظهور بمعنى المراءاة والتباهي بالعلم. إذا غابوا لم يستقدوا، كانوا بعيدين عن الأضواء، والمقصود بالأضواء ليس مخالطة الناس وإنما مجتمعات الثناء والتكريم، كانوا بعيدين عنها. مجتمعات الرقيات والأموال والهدايا الثنية كانوا يبتعدون عنها، وكانوا يتصلون بصحة العقيدة، فإن العالم الحق هو الذي يكون صحيح العقيدة. ولا يشترط أن يكون العالم مجتهدا ملما في جميع الأمور، بل قد يكون العالم مختصا بنوع من أنواع العلوم ومع ذلك يعتبر عالما. وكذلك يا إخواني، موقف العلماء بعضهم من بعض يدل على صفات عظيمة يجب أن تكون في العلماء، فثناء بعضهم على بعض كان صفة لازمة للمخلصين منه. كانوا يثنون على بعضهم في المجالس وفي حلقات العلم، وكان اللاحق منهم يترحم على السابق، إذا ذكر فائدة أخذها عنه. وكانوا يستفيدون من كتب بعضهم ويحضر بعضهم مجالس بعض، ما كانوا متكبرين ولا متعالين. ومع أن بعضهم قد يكون حدث بينه وبين بعض العلماء أشياء، ولكنهم كانوا رجاعين إلى الحق. هذا شيخ الهند في عصره وعالمها الإمام صديق حسن خان، كان بينه وبين عبد الحي اللكنوي منافسات شديدة، فلما توفي اللكنوي تأسف صديق خان بموته تأسفا شديدا، وما أكل الطعام في تلك الليلة. وقال حفيده إنه أمر بإغلاق مدينة بغداد التي هو ملكها، لأنه كان ملكا عالما، 3 أيام حزنا على الشيخ أبي الحسنات اللكنوي، وقال: اليوم مات ذوق العلم. وقال: ما كان بيننا من منافسات، إنما كان للوقوف على المزيد من العلم والتحقيق. وهذا شيخنا العلامة الأزهري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لا يكاد يجد فرصة يذكر فيها أحد علماء العصر إلا ويثني عليه. تواضعا منه وما حباه الله به من هذه الصفة العظيمة. فتراه مثلا يقول عن محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، يقول: لا أعلم تحت أبين السماء رجلا أعلم منه بالحديث، ولا أشد اشتغالا ولا تفرغا ولا عناية به من أحد من أهل العلم بالحديث. وهذا كلام سمعته منه بنفسه، وقد نفى أنه قال ليس تحت أبين السماء أعلم من الألباني بالحديث. قال: أنا لا أقول بهذا، أنا أقول لا أعلم، لا أعلم أنا شخصيا، يقول الشيخ، لأن الإحاطة لله جل وعلا. ويثني على الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ويثني على الشيخ العثيمين في المجالس، وعلى الشيخ الفوزان وبقية العلماء. التواضع صفة لازمة. قال الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك كانوا يسلمون من قول لا أدري، إذا سئلوا عن مسألة لا يعلمونها يقول أحدهم لا أدري، وكانوا لا يستحون من ذكر هذه الكلمة، بل إن ذكرها أيها الأخوة دليل اطمئنان وارتياح للعالم الذي يقول. لأن الكذب من كلامه عندما يقول مسألة لا أدري لا يدعم الإحاطة والعلم بالأمور ويمكن بغير علم. وقد سألته مرة حفظه الله عن الفرق بين الغيرة، هل الغيرة من الحسد أم لا، هل الغيرة من الحسد أم لا، فلقيت مليا متذكرا ثم قال: لا أدري. قد يقول واحد: هذه مسألة لا علاقة لها وليس فيها أحكام، ولكن فيها درس لكل عالم ولكل طالب علم بالتورع عن الخوف ما لا يجب وعن الوقوف، ولا ينزل من شأنه أن يقول ذلك. وهذا الإمام مالك روي عن 48 مسألة فأجاب عن 36 منها لا أدري. فقال له السائل: ماذا أقول لهم؟ أرجع إليهم ماذا أقول لهم؟ قال: كلهم يقول الإمام مالك لا أدري. ومن صفاتهم كذلك الرجوع إلى الحق وعدم اتباع الهوى. ومن صفاتهم الخشية، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية ضرورية يا إخواني. بعض الناس قد يجد عنده علم لكن ليس لديه خوف من الله جل وعلا ولا خشية، ولذلك قد لا يعمل بعلمه، وقد يفتي بالهوى ويتبع الشهوات والآراء. وهذه حال كثير من المتعالمين الذين يدعون العلم، لا تجد عند كثير منهم الخشية، وهي صفة مهمة من صفات العالم. وكان علماؤنا وهم في مرحلة الطلب يحرصون على اختبار مشايخهم قبل الأخذ عنهم، يبتلي العالم هل هو الرجل المطلوب الذي حصل الصفات أم لا، قبل أن يأخذ عنه احتياطا في الدين وورعا في الأخذ. ما كانوا يأخذون عن أي أحد. فجاء في ترجمة أبي نعيم الفضل بن بكير أنه أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أتيا للميزان أن يسمع حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهما ولد صغير، جاء إلى أبي نعيم. فعندما أتيا قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: نختبر الرجل. قبل أن أقول عنه نختبر الرجل. فقال أحمد بن حنبل: الرجل ثبت لا يحتاج إلى اختبار. قال: أنا أعلم عن حالي، الرجل ثبت لا يحتاج إلى اختبار. فقال يحيى: بل نختبره. فقرأ عليه يحيى بن معين أحاديث، ويزيد مع كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث. يعني يحيى بن معين كان يحفظ من أحاديث أبي نعيم. فجاء يسأل أبي نعيم يقول له: هل هذه الأحاديث أنت رويتها؟ فيأتي بعشرة أحاديث ثم يأتي على رأس العشرة بحديث ليس من أحاديث أبي نعيم اختبارا له. وقرأ عليه 30 حديثا، وبعد أن انتهت الأحاديث قال أبو نعيم الفضل بن كيم: أما هذا الغلام فصغير. وأما أحمد بن حنبل فأورع من أن يفعل هذا، والذي فعل هذا أنت، يعني فطن لها. فأخذ رجله وجعل يرقصه، يعني يرقص يحيى بن معين حتى معين حتى قلبه على قفاه. فقال أحمد بعد أن انتهت القضية، قال ألم أقل لك أن رجل هم؟ قال يحيى والله إن رقصته أحب إلي من كذا وكذا. فكانوا يبتلون علماءهم قبل أن يأخذوا عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الفرائض المصحيح، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظالمين، تعلموا قبل الظالمين. قال البخاري يعني قبل الذين يتكلمون بالظلم. قال النووي في مقدمة المجموع: معناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابه ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستوى الشرعي. لذلك يا إخواني لا بد من الحرص على لقاء العلماء قبل أن يذهبوا. والعالم إذا مات إن سلم في الإسلام كلمة لا يسدها إلا مجيء عالم. من أوصاف العلماء كذلك أيها الأخوة الحرص على المسائل بأدلتها، وعلى أن يكون موردهم نبع الكتاب والسنة فقط مع أقوال العلماء الآخرين المعتبرين. لذلك إذا رأيت العالم يقول قال فلان قال فلان قال فلان فقط، فاعلم بأنه ليس بعالم. أو الذي يحفظ قول المذهب فقط من غير أدلة فليس بعالم. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وأمد في عمره: والعلماء الذين يحسن أن يقال عنهم العلماء هم الذين تفقهوا في الإيمان وأخذوا علمهم من الكتاب والسنة، وليس العالم هو المقلد فلان أو فلان، أو الذي يعرف مختصرا من المختصرات يعني في الفقه مثلا، أو كتابا من الكتب فيقلد ولا يدري عن كتاب الله وسنة رسوله. يقول الشيخ عبد العزيز: هذا لا يعد من العلماء بإجماع أهل العلم. وقال في موضع آخر من مسألة أخرى، قال: ليس العالم من حفظ متن الخليل أو زاد المستقنع. متن الخليل في فقه المالكية وزاد المستقنع في فقه الحنابلة، ليس بعالم من حفظ هذه فقط. العالم من ورد الكتاب حوض الكتاب والسنة فنهل منهما. قال الإمام مالك في وصف العلماء المعتبرين: لا تأخذ العلم عن أربعة، وخذ العلم ممن سواه، لا يؤخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أول ناس، يعني أكثر الناس رواية، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف الكفر. هذا الأخير يا إخواني نوعا مهم من الناس يجب معرفته. صاحب العبادة التقي الورع الذي يداوم على الصلاة وعلى الصيام حاله على رأسه والعين، لكن إذا جئنا إلى قضية الأخذ لا نأخذ منه. العابد فرق بين العابد والعابد. العلم لا يؤخذ عن العباد وإنما يؤخذ عن العلماء. وكثير من الناس يغترون بشخصيات من هذا القبيل، فيبدو على رجل ما سمات الصلاح والتقوى، فيأتي إليه أخونا هذا فيسأله وليس هو بمحل الإسلام. ولذلك يقول الإمام مالك في كلامه المشهور عنه، يقول: من شيوخي من أستفتي بهم، يعني أطلب منهم أن يدعون الله، أن يدعون الله بالسقيا، لأني أظن أن دعاهم مستجاب، ولكني لا أخذ حديثهم. أنا أستفتي بهم ولكن لا أخذ حديثهم. فالورع والصلاح شيء، والعلم الشرعي شيء آخر. أقصد شيء آخر في معرفة ممن نتلقى، لكني لا أعني التفريق بينهما بحيث أن العالم لا يشترط فيه أن يكون صالحا ولا ورعا ولا زاهدا، بل سبق وأن تقدم في الكلام أنه لا بد أن يكون كذلك. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ما حكم اخذ العلم عن فاسق؟ فقال: ينبغي ان يتحرى الصالحون الطيبون، وان وجد فائده عن فاسق او حتى كافر لا يردها بل ياخذها، فان حكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق بها. المقصود بالفائده يعني فائده صحيحه، لكن هذا لا يعني ان ناخذ العلم عن المبتدعه واهل الاهواء، كلا وحاشا. واذا اجتمع اثنان فاكثر فيجب على الانسان الاجتهاد في اعلمهم والبحث عن الاعلم والاورع والاوثق ليقلده ان كان لا يحسن البحث في كتب العلم ولا سؤال العلماء ومعرفه الادله. من هذا ايها الاخوه نعلم بان هناك قضيه خطيره منتشره بين الناس اليوم، وهي الاغترار بطلبه العلم الصغار. نظرا لقله العلماء في هذا الزمان وندرتهم، صار كثير من طلبه العلم يبرزون احيانا بقصد منهم او بغير قصد، فلا بد من التنبه لهذه المساله. صغار العلماء، صغار طلبه العلم يا اخواني لا يسالون ولا يستفتون، اقصد لا يعطى لهم مجال الاجتهاد، ليسوا هم محل الاجتهاد، انما الاشراف الساعه ان يلتمس العلم عند الاقارب، فلا يغتر بمثل حال هؤلاء. اقصد الذهاب اليهم بطلب الفتوى والاجتهاد. يقول الذهبي رحمه الله تعالى بالسير: الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثير من السنة لا يشغل له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ يعني يبني اجتهاد الفتوى على إيه؟ ما عنده أساس أصلا. وكيف يطير ولما يريد؟ الطائر الذي ما نبت له ريش هل يطير؟ فكيف يطير هذا ولما يريش؟ والريش هو أدوات الفتوى والاجتهاد. فإن قال القائل: فما وظيفة طلبة العلم إذن؟ هل طلبة العلم يعني لا نأخذ عنهم وليس لهم مكان بيننا؟ كلا، فإن لطلبة العلم دور مهم جدا في المجتمع. نظرا لقلة العلماء وعدم تيسر البحث والاتصال عنهم في كثير من الأحيان أو الوصول إليهم، خصوصا لغير العاملين بأحوالهم، فإن طلبة العلم عليهم واجب عظيم، ألا وهو تبليغ الناس أقوال أهل العلم وفتاويهم، تبليغ الناس أقوال أهل العلم وفتاويهم. هم الجسور والقنوات التي تصل بها المعلومات من أهل العلم إلى الناس، لأن كثيرا من الناس لا يتصلون بالعلماء ولا يسمعون لهم، إما لضعف أو هوى أو عدم مقدرة على ذلك أو جهل بقيمة العالم وهو الغالب، فيدور أي واحد يقول. وهذا ما يفعل الجهلة الفجار، تجدهم عندما كان الله مثلا في الحج يستوقف أي واحد جحا ويسأل، يظن أنه يعني أنا رميت كذا وشفت بالرمي، أنا رميت فراد بعد كذا وشفت. وبعض الجهلة من المسؤولين هؤلاء إذا سئل وهو لا يدري يفتي لغيره فيضل ويضل. وهناك ظاهرة خطيرة أيها الأخوة لابد أن يفرد لها مجالات النقاش، وهي ظاهرة التعالم. ظهور هناك على الصف ليسوا بعلماء يدعون العلم فيضلون الناس وينشرون الكتب ويقيمون المحاضرات في الفتاوي ويقررون أشياء خطيرة في مسائل مهمة واقعية للناس في هذا العصر. ولشيخنا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة مهمة ستظهر إن شاء الله عن ظاهرة التعالم وأثرها السيء في العالم الإسلامي. لذلك أيها الإخوة كان لابد من سؤال أهل الاختصاص. العلماء الآن العلماء ليسوا على مرتبة واحدة في جميع درجات العلوم وأنواع العلوم، فبعضهم يكتب شيئا لا يكتبه الآخر، ويحفظ في أشياء من العلم لا يحفظ فيها العالم الآخر مثله. لذلك دعوا كل صانع وصنعة، لا بد من اللجوء للاختصاص. فلما يكون في حديث مشكل في صحته أذهب للعالم الحديث وأسأل عنه، ولا بد إن كان في مسألة فقهية تحتاج إلى فقه أذهب إلى واحد مشهور بالفقه وأسأله، وإن كان هناك مسألة أصولية أذهب لأهل الاختصاص في الأصول وأسأله، إن كان هناك مسألة تتعلق بالواقع المعاصر والمذاهب الهدامة فأذهب إلى العالمين في قضية المذاهب الهدامة وخطرها على الناس أو ما يتعلق بالواقع المعاصر وأسألهم. فليس كل أحد يريد أي شيء، وهذا واضح. هذا الكلام الذي أقوله ليس بدعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل في كلامه على بعض أحوال الصحابة في أشياء تشبه هذا، فمن قوله مثلا أرأح أمتي بأمتي أبي بكر وأشبه في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، إلى أن قال وأقربهم زيد بن ثابت، يعني أعلم الصحابة بالفرائض من هو زيد بن ثابت، وأقرأهم غير كعب، فكان أعلم الصحابة بالقراءة وعلم القراءة وغير كعب، وأقضاهم علي أعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لذلك يثبت العلماء برفضة يوم القيامة رمي السهم. فالصحابة كان فيهم تخصص يا أيها الإخوة، كان فيهم تخصص، منهم من زرع بالفرائض، منهم من زرع بالحلال والحرام، منهم من زرع بالقضاء والخلط بالحكومات بين الناس، منهم من زرع بعلم القراءة، كان فيها قراءة القرآن. فلا بد من الذهاب لأهل الاختصاص قدر الإمكان. من واجبنا نحو العلماء، وهو موضوع المحاضرة أساسا، من واجبنا نحو العلماء بالإضافة للجهاد لأهل الاختصاص منهم نقل الأخبار إليه، نذهب إلى المخلصين منهم فنوعيهم بالأمور التي قد لا يدرون عنها، فقد تصدر في الجرائد أو المجلات أو الكتب أشياء قد لا يكون عند العالم الوقت الكافي لأن يطلع عليها فينقذها أو يبين خطأها وعوارها، فعند ذلك قد يكون مشغولا بالقضاء او مشغولا بالتعلم او التعليم، او قد يكون عاجزا او مقعدا لا يستطيع الحركه، او فيه شيخوخه لا يستطيع الذهاب للاسواق ومعرفه ما نزل من الكتب. لا بد لطلبه العلم والناس المخلصين ان يذهبوا الى العلماء ويخبروهم بما كسب وبما ظهر بالاشياء المستجده بالقضايا المعاصره حتى يكون العالم على علم بها. فهؤلاء الطلبة هم بمثابة أدوات الحس للعالم التي يحس بها. ومرة سئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى عن هذه الورقة التي ظهرت بين الناس موجودة هذه الأيام بكثرة، ورقة المحاسبة، هل صليت الفجر في جماعة؟ هل تبعت جنازتك؟ هل زرت مريضا؟ هل كذا؟ وتضع صح الخطأ وبعدين تجمع العلامات وتشوف الإنسان في أي حالة. فأجاب بأن هذه الورقة بدعة، وأن السلف ما كان هكذا حالا بالمحاسبة. وقالوا العجيب أن من فعل من كتب هذه الورقة صدرها بآية اتق الله وصبر نفسك لو قدمت إلى ذلك. فقال هل الآية هذه نزلت بعد الصحابة والسلف؟ كلا. هل نحن نعلم بها أكثر من الصحابة؟ كلا. فإذا لماذا ما فعل السلف هذه القضية؟ فقال ما كانت هذه طريقة السلف، وأجاب عن أشياء في نقد هذه الورقة. ثم قال معقبا، قال وما أحسن ما يأتي به أحد الناس إلى العلماء بامتياز الأشياء فيطلعهم عليها ويقول ما رأيكم فيها. ما رأيكم فيها في مثل هذه الأشياء، مثل هذه الرسائل، مثل هذه الأوراق تشيع بين الناس تنتشر، مثل الوصية المزعومة المكذوبة المنتشرة في هذه الأيام لخادم الحرم النبوي بأنه من لم يصورها ولم يطبعها كذا نسخة وكذا يحصل له من مصائب كذا وكذا. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة خاصة في نقل هذه الرسالة والرد وتأثير من ينشرها بين الناس وبيان كذب ما يوجد بها. المقصود الجهاد للعلماء في عرض هذه الأشياء. كذلك يا إخواني من واجبنا أو من واجبنا نحن العلماء الجهل وراءهم والبحث عنهم والتنقيب. هذا موسى صلى الله عليه وسلم النبي رحل سافر من أجل أن يقرأ الصدر عليه السلام ويسأله ويتعلمه. العلم يؤتى ولا يأتي، قد لا يكون العالم فرصة في التجوال على الناس على مجامع الناس، لا بد نحن نذهب ونحن نجري وراءهم، نحن نذهب إلى أماكن وجودهم إلى بيوتهم إلى مساجدهم، نتصل عليهم هاتفيا، نكتب إليهم الرسائل، نسأل، نحن نجري، نحن أصحاب الحاجة، لا بد من الجري وراءهم. لذلك قال ابن عمر عبد الله بن عمر كان يقول قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد حتى لا تحفى قدميه في الجري وراء العلماء وطلب العلم. وكان معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه يقول وهو على حراس الموت اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لجري الانهار ولا لغرق الاشجار ولكن كنت احب البقاء لمكابده الليل الطويل القيام يعني ولغمأ الهواجر في الحر الشديد القيام ولمزاحمه العلماء بالركب في حلق الذكر. لا بد من مزاحمه العلماء بالركب في حلق الذكر فيذهب اليهم الانسان. ما أقول المزاحمة يا صديق عليهم لا، لكن نجري وراءهم ونتعلق بهم ونحرص على لقياهم حتى لو كان في ذلك السفر إليهم وفي السفر لطلب العلم مصنفات. العلماء أحيانا إذا ما جاءهم الناس ما قصدوهم وما سألوهم حتى يموت العلم عندهم وقد تبعد الحماسة في نفس العالم. يقول سماحة الشيخ عبد العلي بن باز في هذا الموضوع وقد ظهر في بلاد الإسلام حركات تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة. هذه مسألة كان فيها غفلة بين الناس، تقليد تقليد تقليد، تعصب تعصب تعصب، جهل جهل جهل. يقول الشيخ ظهر في بلاد الإسلام حركات تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة، وإن وقع تقصير من العلماء فعلى طالب العلم أن يسأل العالم ويشجعه على نشر العلم. فإن العالم إذا سئل واتصل به طلبة العلم فإن هذا يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد للإجابة وإظهار العلم. فإن غفل هذا يعني العالم وغفل هذا يعني طالب العلم فمن يفطر يموت العلم. كذلك يا إخوة من الأدب مع العلماء عدم ضرب أقوال بعضهم لبعض. لا تأتي للعالم تسأله ثم تقول بعد أن أجبك تقول لكن فلان قال بخلاف قولك، تقصد إيه؟ ضرب أقوال العلماء بعضهم لبعض. والاستئاسة عندهم وإظهار ما لديك من علم أو متباهيا به مع هذا العالم هذا خطأ. أنت لو تكون للتواضع ما تقول لكن قال فلان كذا استخفافا به وبقوله أو إظهارا لخطئه أو لإحراجه. كذلك عدم نقل كلام بعضهم إلى بعض لإظهار الصدور. لا تروح لعالم تقول قال عن فلان كذا وقد يكون يجهل العالم الآخر ليجهل ما في فلان قال لا أدري عنه. تقول لو انظر فلان يقول ما أدري عنه ولا سمعت فيه أنت مجهول بالنسبة إليك. يجب نقل الكلام الطيب وثناء أهل العلم بعضهم على بعض حتى يحصل بينهم اتصال قلبي من ثمرته محبة. هذه المسألة التحاب بين العلماء هدف ثاني وخطير وكبير، ولكن قد يكون جورا مقترنة العلم السلاسين. كذلك عدم مجادلتهم وإعناتهم بالسؤال. يقول الماوردي في أدب الدنيا والدين: فربما وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه لجودة ذكائه. قد طالب العلم يكون فيه جودة في نفس ذكائه وحدة خاطره، فيقصد من يعلمه في الإعناق له والاعتراض عليه والازدراء به والتبكيك له، فيكون كمن تقدم به المثل السائر: وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعته رماية. فلا يجوز لطالب العلم الذي عنده الذكاء والاجتهاد وحدة خاطر أن يكون غرضه في القعود في حلقات العلم هو الاعتراض على العلماء والازدراء بهم والتنبيه عن أخطائهم وإظهار جهلهم أمام الناس. هذا غرض خطير، ولكن يذهب إلى العالم ويقول له بالمناصحة بينه وبين السياق: إن أخطأت في كذا، إن قلت كذا. فإن لم يصحح العالم بعد ذلك على الملا، فعند ذلك يكون له الحق في إظهار الحق، لأن لا يجوز تكمل العلم. وقضية السؤال لوحدها هو أدب قائم بنفسه في العلاقة بين طلبة العلم والعلماء. قال عليه الصلاة والسلام: هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. ما الذي يكفي الجهل ويذهب الحرج؟ سؤال تقع في مسألة ومأزق، ما تعرف كيف تتصرف، ما هو الحل؟ السؤال. فأمر بالسؤال والحث عليه. ولهذا قال بعض السلف: العلم قذافه والسؤالات مفاتيحها. وقيل حسن السؤال نصف العلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى اقوام اخرين بعدما امر اناس بجد السؤال، نهى اقوام اخرين عن السؤال، فقال: انهاكم عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه الناس. وقال عليه الصلاه والسلام: اياكم وكثره السؤال، فانما هلك من قبلكم بكثره السؤال. هل بين هذه الاحاديث تعارض؟ كلا. فإنما أمر بالحالة الأولى بالسؤال لمن كان قصده بالسؤال علم ما جهل، عنده جهل يريد أن يتعلم لابد منه. ونهى في الحالة الثانية عن السؤال إذا قصد بالسؤال إعناق من يسمع منه، أو كان السؤال في غير موضعه، أو كان السؤال مقصود إثارة الشبهات والشكوك، فعند ذلك لا يجوز. وقيل لابن عباس: لمن انت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. وكان من الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ بن باز: إذا سألت عالما فهل يجب علي أن أتبعه ولا أسأل غيره، أو أسأل حتى يطمئن قلبي؟ فقال: هذا القول ليس بصحيح، فيجب على طالب العلم أن يتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع، وأن يسأل حتى يطمئن قلبه، لأنك قد تسأل ولكن لا تشفي غليلا، أو الإجابة ما تشفي ويظل في نفسك شيء وحرج: يا ترى هل الشيخ فهم سؤالي ولا ما فهم سؤالي؟ هل وقع الجواب على المسألة بعينها أم على مسألة أخرى؟ ماذا هنا؟ فلا بأس أن تسأل مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى تطمئن نفسك. هذا إذا كان في نفسك شيء من الشك. أما من يذهب ويسأل عالما معتبرا ثم يفتيه القضية فلا تعجبه لهوى، يقول: والله هذا الجواب صعب، خلنا نسأل واحد ثاني في الجيش، يعني سهل يشوف يمكن فلان، أو تأتي تقول: سأجي فلان، كل شيء يخل هذا في الشد، شوف فلان هذاك ما مثل الفلاني هذاك، يعني حسب من ايش يعني سائل يعني يمشي لك هنا. طيب هذا دين. قال بعض السلف: ان هذا العلم دين. انظروا عمن تاخذون دينكم. تاخذ علمك عن مين؟ تسأل أي واحد ليس في إمام مسجد أهل الإسلام والاجتهاد تقول له بل ناجى منهم في هذا العصر هم نذرة جدا وحسبك أن ينقل إليك أقوال العلماء. وعن حكم استيراد المسائل والسؤال عنها يقول سماحة الشيخ إذا سأل عن مسألة يخشى أن يقع فيها فلا بأس، أما يسأل عن مسائل استيرادية لا يمكن عمرها أن تحصل لإضاعة الوقت فهذا منهي عنه. فإذا سأل عالما ثم سأل عالما آخر وتنبه أحد طلبة العلم إلى خطأ في الجواب فهل يجوز له أن يتكلم؟ يجوز له أن يتكلم إذا كانت الفتوى باطلة أو يعلم بطلانها، إذا امتنع يعتبر بحكم العلم. أما إذا كانت الفتوى ليست باطلة فعند ذلك لا يجب عليه أن يتكلم إذا كان المفتى به قولا معتبرا من أقوال أهل العلم معلوم الدليل واضح. فالخلاصة يا إخوة الذين يسألون تتبعا للرقم وبحثا عن المتساهلين من العلماء ويطلبون الحقائق، بعض الناس ماذا يفعل؟ يسأل فما يعدل السؤال فيروح لشيخ آخر يغير السؤال، يغير السؤال يريد أن يحصل على إيه؟ على جواب يعني يوافق هواه، هذا الضلال وزين ومحرم. فمن واجبات العلماء أيضا في واجبات من واجباتنا نحو العلماء عدم المغالاة في اتباعهم، فلا ينبغي أن يبعث المتعلم معرفة الحق لهم يعني العلماء على قبول الشبهة منهم، ولا يدعوه ترك الإعناف لهم على التقليد فيما أخذ عنهم، فإنه ربما غالى بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله جديد. يعني بعض الناس من مغالاتهم وتعصبهم للعالم الفلاني يعتبر أن قوله دليل، فإذا سألت واحد من شيء الفلاني يقول لك جائز الدليل من قال بلا كلام ما قال بلا ما هو دليل، الدليل قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا العلم هذا الدليل، أما قال فلان وفلان ليس بدليل هذا نقل للفتوى هذا نقل للفتوى، فإنه ربما قال بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليلا وإن لم يقتدر حتى لو لم يأتي له بدليل وأن اعتقاده حجة وإن لم يقتدر فيقضي به الأمر إلى التكليم له فيما أخذ عنه. هذا نص كلام الماوردي. وها هنا نقطة يعني تحضرون الآن واحد ناقش الآخر قال له ايش حكم النوم بعد صلاة العصر؟ قال والله ما فيها شيء، فيها شيء ما فيها شيء فيها شيء. قال وش دليلك ما فيها شيء؟ قال انا رحت للشيخ بن باز بعد العصر حصلت نوم. يعني بالله هذا صار الان دليل على قضية حكم النوم بعد صلاة العصر. فالواجب ايها الاخوة ان يفرق بين فعل العالم لنفسه والحكم، ولذلك قال بعض العلماء إنك ترى العالم يفعل نفس الأشياء فإذا قلت له هات الدليل توقف، لأنه قد يجتهد نفسه أشياء لكن لا يجوز لنفسه أن يفتي بها الآخرين، يفعل أشياء لنفسه لكن ما يجوز أن يفتي بها الآخرين. فالعالم ليس رسولا يكون تركه حجة وفعله حجة وأقواله كلها حجة، لا كل من أخذ من كلامه من رب إلا صاحب هذا القبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك وهو في الحرم أن له. كذلك بعض العلماء عظم من حق العالم حتى قدمه على حق الوالد، حتى قال بعض الشعراء من علم الناس كان خير أبي ذاك أبو الروح لا أبو النطق. الأب أبو النطق والعالم أبو الروح هو الذي في روحك ويسمو بها في عالم القرآن والسنة. كذلك من أدب مع العلماء أن لا يطلب الصيد وحسن الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع جليا عنه. يعني عالم في منصب معين أو مشهور ولكن هناك غيره ليس له صيد أو ليس له ذلك الشهرة تلك الشهرة، ما تذهب إلى العالم فلان تقول أنا سألت الشيخ فلان الرئيس أو صاحب المنصب الفلاني حتى تستهل بمنصبه، إذا كان هناك غيره أعلمه، وإنما تذهب للأعلم حتى لو كان أخفى وحتى لو كان متوارع الأنظار حتى لو كان غير معروف بين الناس. القضية قضية الأخذ من الأعلم وليس قضية البحث عن الشهرة. إذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعد، وإذا سهل من وجهه فلا تطلب ما بعد، وإذا حمدت من خبرته فلا تطلب من لم تختبره، فإن العدول عن القريب إلى البعيد عياء، وترك الأسهل من أصعب بلاء، والانتقال من المخبول إلى غير علم خبرته خطر. لا تلح على العالم إذا كفر، أحيانا العالم يكفر مثلا أو يفتي ثم يعني يتعب، لا تأتي أنت تزيد التعب وتأتي في وقت الراحة وتزعج الرجل، هذا من الأدب مع العالم أيضا. لا تأخذ بثوبه إذا نهض، لا تكن إليه بيده، لا تفشي له سرا، لا تمشي أمامه، ولا تتبطلن من سور صحبته، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر ما يسقط عليك منها من بعد. حتى صفة القعدة أمام العلماء أوضح أهل العلم، وقالوا القعدة كما قعد جبريل عليه السلام عندما أسود عندما وضع يديه على فخذيه والسقط أمام العالم احتراما وإجلالا له. أيضا أيها الأخوة، من آداب نحو العلماء أو واجب نحو العلماء ستر الزلات، ستر الزلات العلماء وأخطاء العلماء، وهذا سنتكلم منه كلام عنه بعد قليل إن شاء الله كلاما مفصلا. لكن الذي أقوله الآن أن بعض الناس للأسف مثل الغبار لا يقعون إلا على النجاسات والأوساخ، يعني ما يكمل من العالم إلا أخطاء. لذلك مثل عيد المسافر يتكلم عن الذهب ما يعرف حتى الا انه يحارب بزعمه، عندما يتكلم عن الذهب لا يعرف الا بطريقه الذهب المطلقه، عندما يتكلم عن الشيء المباز لا يعرف الا بطريقه عدم دوام الاخلاق، يتسقطون يتبعون الجلاد والاشياء، هذا هو علمهم للاسف الشديد. ولذلك يعني كان ممكن جيل من الشيخ الجليل لما سأل واحد الناس قال له هل بالحج أفعل؟ ففار عنه شيخ دورة عظيمة قال انت فرضا فقط فيه مثل العلماء تقول فلان كذا وفلان كذا، وهذا من أجزاء العلماء تقول فقط هذه القضية التي تهم في علمهم فقط هل هو فلان كذا ولا كذا، وما أعطى جواب رغم أن يعطيه أدنى كلام عن هذا الرجل. يرجع إلينا عند العلماء مشاورتهم حتى في الأمور الخاصة والانقياد للعلم والدعاء لهم والترحم عليهم وحسن الكلام معهم. يعني مثلا تقول له ما تقول يرحمك الله في القضية الفلانية، أو رضي الله عنك، أو وفقك الله وكذبك ورضي عن والديك، عبارات رقيقة تستفتح بها بالسؤال. الدعاء له أحد السلف كان يجمع ويحفظ من أخذ عنه من أهل العلم فيدعو لهم كل ليلة واحدا قبل أن يموت، والتواضع له والقيام على خدمته. وقد يكون عالم ما عنده وقت أن يعني يأتي بعض الأشياء الضرورية له، أو قد يجهل مكانه فأنتجه وتقدم له شيئا يسهل شيء من أمور حياته تخدم، القيام على خدمته هذا من الأدب نحو العلماء، والتقرب إلى الله بجلاله والتواضع له. أخذ ابن عباس على جلالة قدره بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلماء. كذلك تعظيم حرمتهم ورد عمن يغتابهم ويتكلم فيهم ويقع فيهم. فإن عجز الإنسان عن ذلك يجب عليه أن يقوم وزارة المجلس. ما يجب الناس يتكلمون وينهون في أعراض العلماء. كذلك التحري في إدخال السرور على قلوب العلماء وإسحاق أولاده إضافة لهم، يعني حتى يتعدى الاحترام والتوقير والمنفعة إلى ولد العالم، فتستلطف أولاد ولد العالم مثلا حتى تتقرب إلى قلب العالم وتنال من محبته. كذلك يا إخوة لحظة سمجة شنيعة يقولها بعضهم عندما يقال له قول عالم، تقول له مثلا يقول قال الشيخ فلان كذا، يقول لك نحن رجال ونساء. هذه قولة سخيفة وقولة باطلة، يقصد بها اعتبار العلماء ولا شيء. تقول له كذا يقول أليس فلان رجل عنده عقل وتفكير؟ نعم أنا عندي عقل وتفكير، إذن أنا أيضا أفكر على كيفي وأستنبط من القرآن والسنة على كيفي، يعني أنا حر في الله. هذا أيها الإخوة يشبه فعل الخوارج ويشبه منهج الخوارج. أبو حنيفة على جلالة قدره قال هذه العبارة في أي مناسبة؟ قال إذا أتى العلم عن رسول الله أخذنا به، وعن الصحابة أخذنا به، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. أولا نقل عن الصحابة ونعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا قالها عمن عاصره عن التابعين عمن لحق بآخره. قال هذا الكلام يأتي الآن بعض الجهلة صغار الناس يقول نحن رجال ونحن رجال، كيف رجال ونحن رجال؟ فأيها الإخوة هذه القولة يجب الإنكار على قائله، وهذا ليس في قلبي أدنى احترام للعلماء الذي يقول مثل هذه الكلمة. وأحدهم أو من التأدب مع العلماء عدم الإفتاء بحضرتهم. أحيانا يجي واحد يسأل الشيخ وتلقى واحد مجلس من الناس وعطى الحكم مباشرة، أو في زحمة على الشيخ جاء واحد يبغى يسأل تعال تعال اكتب فلان وهكذا ترى والعالم موجود. وقال أحد لا يفتى ومالك المدينة، وكان بعض الصحابة يعني لا يفتي، يقول بعضهم لو أن تعال أحدكم يفتي بمسألة لو أتت على عمر لجمع لها أهل بدر. والإفتاء الآن كل واحد يفتي على كيف وبحضور العالم للأسف. وبعض العلماء لقنا أحد طلبته درسا طيبا، فكان جالس في المجلس فسأل أحدهم سؤال في اللغة، فقام الطالب مباشرة طلع فأجاب، فقال له عبارة جميلة، قال له تزبدت وأنت حفر. الآن العنب أول ما يطلع يكون حفر يعني حامض، ثم يصلح بآخر أمر وإيش جديد. فقال له تزبدت وأنت حفر، تبقى ما طلعت من البيضة صور كبير تطلع حفر تزبدت وأنت حفر. فهذا من مخالفة الأدب يا أخواني، الواحد يتكلم ويفتي بحضرة العلماء. الصبر على ضفرة الشيخ، قد يكون الشيخ مثلا فيه جفوة أو فيه شدة، الناس يعني خلقوا على طباع مختلفة، فيهم الشديد وفيهم السهل وفيهم البين وفيهم العسر نوعا ما وفيهم الجافي وفيهم، والعلماء من البشر قد يكون لهم أو يقع عند بعضهم شيء من هذا، قد يكون مثلا عنده خلق لا يرضي بعض الطلبة أو عنده شدة أو خدة، بعض العلماء كانوا مشهورين بالحدة، وقال بعض شيخ الإسلام رحمه الله كان له حدة يقهرها بالحلم حليم يقهر الحدة، وكان له حدة تعتريه حال البحث والسؤال والمناظرة، فيتحمل الطالب ما يجي ويشد عليه الشيخ من هذا يترك ويمشي، لا يصبر على جفوته، بل يبدأ بالاعتذار حتى ولو كان خطأ من العالم، يعتذر من الأدب أن يعتذر حتى لو كان خطأ من العالم. ولا يدخل عليه في مجلسه إلا بالاستئذان، ولا يطلب القراءة عليه في وقت يشق على الشيخ أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يطرق عليه الباب بل ينتظره حتى يخرج، ولا يقره إن كان نائما. كان ابن عباس يجلس في طلب العلم على باب زيد حتى يستيقظ، فيقال له أنا أقره لك فيقول لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس في الصباح. وكان يقول فأجلس عند باب أحدهم فتسفي الريق على وجهه، ثم يخرج فيقول ابن عم رسول الله أنا أحق أن آتيه، فأقول لا. يقول ابن عباس لا أنا آتيه، العلم يؤتى ولا يأتي. وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال ما دققت على محدث بابه قط، وكان صبرت حتى يخرج إليه، وتأولت قول الله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وروى الخطيب بسنده عن عبيد الله بن عبد الكريم قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن صهمان، وكان من علماء السلف، وكان متكئا من علة أن الإمام محمد كان يوجع ذكر زفيف فكان متكئ، فلما ذكر إبراهيم بن صهمان اعتدل فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكئ. وقال الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه. يعني لما يقرب أوراق الكتاب أمام مالك الشافعي ويطلب العلم عند مالك كان يقرب الورق هين وبرفق قليل حتى لا يجعد الشيخ صدق قلب الأوراق. بعض الناس الآن يدور على المسألة فيجعد. وكانوا كما ذكرنا سابقا كانوا يذهبون ويسافرون من أجل طلب العلماء والبحث عنهم. والعلماء أيها الإخوة مثل الكعبة، في وجه من أوجه الشبه مثل الكعبة، يأتيها البعداء ويذهب فيها الكرباء. يكون أحيانا العالم جالس بجنبك في نفس البلد ما تذهب إليه لا تعرف قدره، لكن اللي يعرف يسمع عنهم بعيد يأتي ويحرم. مثل الكعبة يأتيها البعداء ويذهب فيها الكرباء. وكذلك حسن الظن بهم إذا أخطأوا، والهدوء في النقاش معهم وعدم مجادلتهم ومواراتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. عليه صحيح. ولا يكثر الكلام عند العالم من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه فجاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب أو دقة. وكذلك من الأمور المهمة يا إخواني دقة النقل عنهم في الفتاوي، دقة النقل عنهم في الفتاوي. هذه مسألة على درجة عظيمة من الأهمية. بعض الناس يذكرون لك فتاوي عن بعض العلماء لا تدري من أين المستند وين الأصل. وإذا ذهبت وطلبت علو الإسناد وذهبت إلى العالم بنفسه وسألته تكشفت لك الزواهر وتشيع بين الناس فتاوي الله أعلم بها. فلا بد من الورع في نقل فكر العالم والاحتياط. من يجوا عن قال ابن باز سمعته، من نقلت عن مين من قال ابن باز؟ قال ابن عثيمين، قال فلان. من الذي سمعت عنه قال فلان؟ فإذا جاء أتى لك بالحجة والله سمعت بنفسي، سمعت في شريط، سمعت من فلان الذي حضر مجلسه، سمعت الثقة فلان، عند ذلك تأخذ. أما هكذا من غير سبب الله قال فلان عن ماشي. وهناك أشياء تتكشف أيها الإخوة عندما يذهب الواحد العالم يقول له هل صحيح انك قلت كذا، هل ثبت عن كذا، وتتكشف اشياء عجيبه جدا. كذلك ايها الاخوه من الادب مع العالم الالتفات اليه والانتباه له اثناء القاء الدرس، وعدم التشاغل بشيء وهو يتكلم، وعدم إظهار، وهذا من دقيق الأدب، عدم إظهار الإنسان أنه يعلم ما يقول الشيخ فلا يكترث إذا كان يعلم ذلك. يقول عطاء إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه،
فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه قال: إن الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمع، يعني أصلي له كأني ما سمعت الحديث الأول، ولقد سمعته قبل أن يولد، ولقد سمعت الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. ونقل مثل هذا عن الشافعي رحمه الله تعالى، كان يرغى عليه أنه يعرف الأشياء. لذلك من الخطأ ما تجد بعض طلبة العلم في حلقات يعني يظهر أنه منشغل، أنه هذا الكلام معاد مكرر فلا يصغي ولا ينشغل، ويظهر أنه يعلم الأشياء التي تقال. وبالتدبر قد يرى الإنسان في الشيء المعاد أشياء ما كانت من أول. بعض الكتب الرسالة للشافعي، كتاب الرسالة، قال بعض العلماء قال: قرأتها قرابة 500 مرة، ما قرأتها مرة إلا وظهر لي فيها شيء جديد. نأتي على آخر نقطة أو قبل آخر نقطة، هناك ملاحظة. هذا الكلام أيها الأخوة في توصير العلماء وفي الأخذ عنهم كذا إلى آخر ما ذكرناه، طبعا في حدود الشرع. فلو أتى العالم بما يخالف الشرع أو ما أتى على كلامه بدليل أو وجد من كلام العلماء الآخرين ما هو أقوى منه، يترك ويؤخذ بالكلام الأقوى والكلام الذي يوافق الدليل. كذلك هنا نقطة كبيرة بالتنبيه، أن بعض الناس قد يتكلمون على توفير العلماء وعلى أخذ من العلماء وإلى آخره، لكن مدار كلامهم إذا أردت أن تعرف نهاية الكلام ماذا يقصد هذا، تجد أنه يقصد أمرا عجيبا، يقصد التعصب للعلماء. يعني التوقير عنده والاحترام للعالم، ها؟ يعني التعصب له وعدم الخروج عن رأيه ونبذ الدليل، وهذا كلام فارغ. واحترام العلماء فيما أتوا به إلينا من الكتاب والسنة، إذا خالفوا أو أتوا ببدع أو أتوا بأخطأ فنحن نتبع الحق. ومن كلام علي: الرجال الحق أو الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، يعني الحجة للحق على الرجال وليست الحجة للرجال على الحق. آخر نقطة في هذا الدرس: الموقف من زلات العلماء. قال الذهبي رحمه الله: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واستفع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونبذل له السجدة لذلك. كلام مهم جدا. قال سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. هناك حديث استشهد منه ابن حجر في الفتح استشهاد جميل جدا في هذا الموضوع، يقول تعليقا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ناقص تسمى العقباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقه، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرف المشقة هذا والحرج، فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ما يرتفع شيء إلا ويضعه، الكمال لله. فقال الصحابة في رواية أخرى: خلأت القصواء، قيل القصواء هي العظباء وقيل ناقص أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن نفسه، حبسها حابس الفيل. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يقرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليه. واحد عالم صوابه كثير أخطأ مرة، يأتي ونشنع عليه بهذا الخطأ ونقول: إيه فلان، نعرف فلان، نقول: إيه هذا اللي يفتي بالفتوى الفلانية، فتوى الخاطئة مثلا، وقال الذهبي رحمه الله مستشهدا إشهادا جميلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم على العلماء، قال: بعض العلماء صوابهم كثير وخطأهم قليل، ويعذرون فيما لا يعذر فيه غيرهم، ويتسامح معه فيما لا يتسامح فيه مع غيرهم ممن كثر خطأه وقل صوابه. فقال: ألم تر أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث؟ الماء إذا بلغ قلتين لو طاحت فيه نجافة أثر عليه ما تأثر. فقال عن أحد العلماء لما ذكر خطأه، قال: وهذا مغمور في بحر علمه وفضائله، هذا الخطأ مغمور في بحر علمه وفضائله. وكان من كلامه الجميل جدا يقول في ترجمة ابن حزم: وأوصي كل طالب علم أن يقرأ ترجمة الذهبي في سير أعلام النبلاء ابن حزم رحمه الله. قال الذهبي: ولقد وقعت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على العلوم، فتألمت له. العلم المنطق علم مذموم، وابن حزم كان من أخطائه رحمه الله أنه سمى بعلم المنطق، فتألمت له، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير، دحر المسجد، على لبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع دون الأصول. كان عنده شيء من الظاهرية وبعض الأخطاء، لكن كيف أثني عليه؟ ثم قال: فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبل الكبار. ثم قال: ولي أنا ميل إلى أبي محمد، يعني ابن حزم، لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول من الرجال والعلم، وأقطع بخطائه في غير ما مسأله، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علمه. انظر الآن في الترجمة هذه أو في هذا الجزء من الترجمة، كيف تجد الذهبي رحمه الله تكلم على ابن حزم على ما فيه من بعض الأخطاء؟ كيف أتى بهذا الأسلوب؟ هل تخرج أنت أيها السامع بالنفور من هذا الرجل وتنصد نفسك عن قراءة أي شيء له؟ لا، بل تجد فيه محاسن: معرفة الحديث الصحيح واتباعه له في كثير من الأحيان، وقال: رأس في علوم الإسلام، إلى آخر من الكلام. وحتى ابن القيم رحمه الله أفادني بهذه الفائدة أحد الأخوة جزاه الله خيرا، قال لما جاء ابن القيم يرد على ابن حزم في مسألة في الحج في السعي، ابن حزم له رأي أن الذي يذهب ويعود هذا شرط واحد، مو الذهاب شرط والعودة شرط كما هو المعروف الصحيح. يقول: الذهاب والعودة شرط واحد، رأي خاطئ. فيقول ابن القيم، شوف اللطافة في الإنكار والتصحيح، يقول: ويرحم الله ابن حزم فإنه لم يحج، ولو حج لتبين له خطأ هذا الخير. قال: يرحم الله ابن حزم ما حج، فلو حج بشاف المشقة الروحة والرجعة واحد لما قال بهذا، لتبين له خطأ هذا الخير. فانظر كيف اعتذر له عن خطائه، لأن فعلا ابن حزم كان في الأندلس ما حج، ما تيسر له أن يقدم إلى مكة ويحج. فالخلاصة أيها الأخوة، هذا موضوع العلماء موضوع خطير، والتساؤل فيه في الناس كبير، وحقوق العلماء في هذه الأيام ضائعة وللأسف، فيجب علينا القيام بحقوقهم والقيام على شؤونهم وخدمتهم وحسن التلقي عنهم. وفقنا الله وإياكم لعمل الطاعات والأخذ عن العلماء المعتبرين، وأن يوفقنا للبحث عنهم والجلوس إليهم، وأن يكون علمنا من الكتاب والسنة، وأن لا نرجع فيه إلى أهوائنا وإلى عقولنا القاطرة. نسأل الله حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نسأل الله جل وعلا أن يجزي لنفسينا الشيخ محمد المنجد خير الجزاء. وقبل قراءة الفصل يا أحبة نوضح قضية تتعلق بالأسئلة. من الخير يا أحبة حتى تعلم الفائدة ولا يكثر التكرار على الأخوة أن تكون الأسئلة في إطار الموضوع. كثير من الأسئلة تتكرر يمكن أسبوعيا، نفس السؤال يرد علينا في كل أسبوع، فلعل الأسئلة كما يقول من تكراره عليه، ويحسون أنه من الخير أن يكون هناك سؤال غير هذا السؤال. فنحن يا أحبة سنطرح سؤالين، من السؤالين الواحدين كانا متعلقين بالمقالة. السؤال الأول يقول: ما هي شروط طلب العلم؟
والله يا أخوان هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة أو أكثر يعني، ولذلك ما أدري أظن الإجابة عليه الآن هي نوع من القصور وغير مناسبة، ولكن رأس العلم مخافة الله والإخلاص في القول والعمل، هذه الوصية الأساسية لكل طالب علم. الإخلاص أن يكون التعلم لوجه الله لا للدنيا، وكثير من طلبة العلم يفتقد هذا الأساس. لذلك سأقتصر على ذكر هذه الميزة فقط، وأبقي الموضوع إن شاء الله يعني فرصة أخرى في مستقبل الكلام عن يعني صفات طالب العلم إلى آخره. هناك أظن شريط جيد للشيخ ابن عثيمين جزاه الله خير في صفات طالب العلم. بس في نقطة لحظة، بعض الإخوان سأل يعني سؤال فقهي يعني قضية الكسوف، صفات الكسوف اليوم. فسبق البارحة نقاش مع الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذه حول الموضوع، كان السؤال: لو ظهر غيم في السماء فحجب الشمس فما عدنا نرى الشمس وما عدنا نعرف حالها، ولكن علمنا من الجرائد ومن الأخبار أن في كسوف اليوم، فما هو العمل؟ فقال: لا تصلوا حتى تروا الشمس، ما رأيت الشمس ما تصلوا. طبعا هذا حتى لو شاف لو شوهد الكسوف في مكان اخر ما ينطبق الحكم على الناس في المكان هذا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى الكسوف خرج فزعا الى الصلاه. فالكسوف ماذا يعني في نفس المسلم؟ فزع. فاذا ما راينا الكسوف كيف نفزع اساسا الى الصلاه؟ فلذلك كما هي فتوى الشيخ وكما حدث اظن في اغلب المساجد الحمد لله اليوم، الناس ما صلوا لانهم ما راوا، وهذا الذي كلف الله به الناس، علق قضية الصلاة على رؤية الشمس في حال الكسوف، ما رأيناها فما نصلي.
أخي يسأل يقول: لو نبهت على قيام الناس والعالم يبكي الدرس، وقد أخبرنا القرآن أن الصحابة إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع لم يكون يقوم أحد حتى يستعين.
تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن يعني أنا أحسن الظن في كل من قام أنه قام لحاجة، يعني مثلا بتوضأ أو قد مثلا يدافع الأخذتين يريد أن يذهب إلى الخلاء مثلا قضاء حاجة، أو مثلا يعني ترك مثل الحلق هذه. طبعا ترك للهوى فيها خطر عظيم، مثل الرجل الذي جاء اثنين جلسوا واحد ذهب، فقال الله صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض الله عنه. لكن كان الإنسان حاجة يريد أن يذهب في حاجة ضرورة، ليش ما يذهب؟ يذهب وإن شاء الله هو غفور له وسامح.